أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث العلماء فيما يرتبط بكيفية التفسير. نحن في الأبحاث السابقة ذكرنا أن تفسير القرآن الكريم ممكن، وحجية وظهور القرآن الكريم حجة، هذا ما أثبتناه. ثم بحثنا موضوعا ثانيا وهو في كيفية التفسير ومصادر التفسير، يعني المفسر إذا أراد أن يفسر الآيات القرآنية فما هي مصادر تفسيره، يعني المصادر الصحيحة للتفسير لتفسير كتاب الله عز وجل عليكم السلام ورحمة الله، المصادر الصحيحة. أو ما عبر عنه السيد الخوي رحمة الله عليه في البيان في تفسير القرآن بمدارك التفسير عليكم السلام، مدارك التفسير، عبر بمصادر التفسير أو مدارك التفسير أو مستند التفسير. فيمكن أن نقسم مصادر التفسير تقسيما أوليا إلى قسمين. القسم الأول داخل النص، القسم الثاني خارج النص. أما داخل النص فالمقصود به عبارة عن نفس الآيات القرآنية، بمعنى أن نعتمد في تفسير آيتين على آية أخرى، نعتمد في تفسير الآية على آية أخرى. مثلا يقول سبحانه وتعالى: يد الله فوق أيديهم، أو وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقد يتوهم أن الله جسم فيمكن رؤيته وله يد. ولكن آية ليس كمثله شيء، هذه الآية تفسر لنا المراد من اليد في الآية الأخرى ومن النظر في الآية الأخرى. فتلاحظون يمكن أن نفسر آية بالنظر إلى آية أخرى، وهذا مثاله كثير في القرآن الكريم، بل عد منهجا تفسيريا بعنوان منهج تفسير القرآن بالقرآن الكريم، منهج تفسيري اعتمده بعض المفسرين. هذا المصدر الأول الذي سميناه بالمصدر الداخلي في تفسير القرآن الكريم. المصدر الثاني هو المسمى بالمصدر الخارجي في تفسير القرآن الكريم، بمعنى أننا نعتمد في تفسير القرآن على مصادر خارج النص القرآني. والمصادر التي هي خارج النص القرآني عبارة عن عدة أمور. الأول السنة، الثاني العقل، الثالث الناقل مثل التاريخ، مثل التاريخ، الرابع العلوم التجريبية، العلوم التجريبية. إذن الأول عبارة عن السنة، والثاني عبارة عن العقل، والثالث عبارة عن الناقل، يعني الاعتماد على النقل غير الروايات، والرابع عبارة عن العلوم التجريبية. هذه مصادر كلها خارج النص القرآني، يمكن أن تعد مصدرا ومدركا في تفسير القرآن الكريم. زين، أما المصدر الأول وهو المصدر الداخلي، فمن الواضح أن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا، ولا شك في حجية مثل هذا المصدر، وذلك أولا ببناء العقلاء، حيث أن بناء العقلاء قد جرى على تفسير وتبيين مرادهم من كلام بكلام آخر لهم، وهذا شيء جرى عليه ديدن العقلاء وسيرتهم. الإنسان عندما يؤلف كتاب أو يتحدث بحديث، خطبة مثلا، يخطب خطبة مثلا، أو محاضرة مثلا، أو يكتب مقالة، تجد يفسر بعض كلامه ببعض آخر، يفسره، يقيده، يبين معناه، يبين ما أجمل منه مثلا، وهذا شيء طبيعي. القرآن الكريم ككتاب منزل من الله سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين، بطبيعة الحال يحتوي على مثل هذا النهج العرفي والعقلائي، بأن يفسر بعضه بعضا منه. ولذلك من الطبيعي لدى العقلاء إذا أرادوا فهم عبارة في كتاب ما لإيضاح مقصود المتكلم، من الطبيعي أن يأخذوا بنظر الاعتبار القضايا والقرائن السابقة واللاحقة لتلك العبارة. فلا يمكن أن نفسر كلام أو عبارة كتاب إلا بملاحظة كل الكتاب. تقطيع الجمل والكتاب أو تقطيع الكلام إلى قطع وكلمات، هذا قد يكون منشأ لفساد المعنى، منشأ لعدم وضوح المعنى. إذا أراد الإنسان أن يعرف مقصود المتكلم، مقصود المؤلف، لابد أن يلاحظ كل ما موجود في الكتاب. عرفت شلون؟ أي كتاب هسه أنت إذا تشوفه، إذا فد كلمة مثلا بها إجمال أو عدم وضوح أو كذا، فأنت تحاول أن تقرأ الكتاب كل أول تلك العبارة، بعد تلك العبارة، أول الكتاب، آخر الكتاب، حينئذ يتضح لك المعنى. قد يأتي المؤلف بمصطلح، هذا المصطلح يفسره بعد ذلك أو فسره قبل ذلك. فالمقصود هذا ديدا العقلاء جرت سيرتهم عليه. ومن هنا أيضا القرآن الكريم أحد مصادر تفسيره هو نفس الآيات القرآنية، من خلال الرجوع إلى بعض الآيات لاستيضاح الآيات الأخرى من نفس القرآن الكريم. زين، هذا إذن المصدر الأول. المصدر الثاني كما قلنا هو عبارة عن المصدر الخارجي، وقلنا أول مصدر من المصادر الخارجية التي نستعين بها في تفسير القرآن عبارة عن السنة، وهي تعد أحد مصادر التفسير ومن القرائن الخارجية في تفسير القرآن الكريم، ولها مكانة خاصة في التفسير. طبعا فيها نظريات وأقوال كثيرة. السنة ماذا نعني بها أولا؟ طبعا أهم بحث في المقام عبارة عن بحث السنة. السنة ماذا نعني بها؟ السنة نعني بها ثلاثة أمور. الأمر الأول قول المعصوم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني فعله، والأمر الثالث تقريره وإمضاؤه. أما قوله فبأن يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا ويفسر آية من القرآن الكريم، يأتي بنفسه ويفسر الآيات القرآنية، هذا تفسير قولي لفظي للقرآن الكريم. السنة بمعنى الفعل كيف يمكن أن تكون تفسيرا؟ السنة بمعنى الفعل بمعنى أن يرد في القرآن الكريم آية ويفسرها النبي مثلا بفعله وعمله. مثلا في القرآن الكريم ورد أقيم الصلاة، يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، فيصلي بركوع وسجود وقيام وفاتحة وبكل أجزاء الصلاة وشرائطها. هاي الصلاة اللي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، هاي الصلاة اللي صلاها فعل من أفعاله، وهي تفسر المقصود من قوله تعالى أقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة، الصلاة بما هي لفظة، لا يوجد ما يبين معناها غير، لأن في القرآن لم يرد كيفية الصلاة، لم يرد في القرآن الكريم ماذا كيفية الصلاة وعدد ركعات الصلاة بشكل تفصيلي زين. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يأتي يقول صلوا كما رأيتموني أصلي ويصلي، إذن صلاته تفسير للصلاة الواردة في القرآن الكريم. وهكذا مثلا زكاته فعلا تفسير يكون لقوله مثلا آتوا الزكاة ونحو ذلك زين. فإذا عندنا سنة قول عبارة عن قول النبي في تفسيره، السنة فعل، والسنة عندنا تقرير وإمضاء. تقرير وإمضاء بمعنى أن يفسر القرآن الكريم بحضور النبي مثلا صلى الله عليه وآله وسلم، ويسكت النبي عن ذلك التفسير، سكوته يكون كاشفا عن صحة ذلك التفسير. مثلا بحضور النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل مثلا، أقول هذا مثال فرضي، يسأل مثلا أبو ذر عن تفسير قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، فأبو ذر يجيب يقول صراط كذا والمستقيم كذا والهداية كذا، يفسر بحضور النبي. فإذا سكت النبي عن ذلك معنى ذلك أنه قد أمضى ذلك التفسير، هذا هو المراد بالتقرير زين. طبعا عند أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام السنة الأعم من الفعل والقول والتقرير. السنة تعم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام المعصومين. لا نفرق بين سنة أهل البيت وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي فنص عليهم وهم خلفائه وهم امتداد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فسنة أهل البيت هو نفس سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا عندنا عند أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. عند المخالفين عندهم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي بالإجماع مقبولة وحجة عندهم وعندنا. وعنده المخالفين سنة الصحابة وسنة التابعين. سنة الصحابة هناك منهم وكثير منهم من يرى حجية سنة الصحابة أيضا، يعني كما نحن نعتقد حجية سنة أهل البيت عليهم السلام، هناك من المخالفين من يرى حجية سنة الصحابي. زين، الصحابي إذا أفتى، إذا فسر، إذا قال، إذا فعل، فيكون حجة. بل هناك من يرى حجية سنة التابعي فضلا عن الصحابي. الصحابي عبارة عن من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمى بالصحابي. زين، والتابعي هو الذي لم يرى النبي ولكنه رأى الصحابي، الذي رأى الصحابي يسمى بالتابعي. وهناك تابع التابعي الذي لم يرى الصحابة ولكنه رأى التابعين. وهناك طبعا تعلمون تفاسير ليست قليلة رويت عن الصحابة، وتفاسير كثيرة جدا جدا رويت عن التابعين، عن الصحابة مثل ابن عباس، عن الصحابة مثل أمير المؤمنين عليه السلام، عن الصحابة مثل ابن مسعود، وعن الصحابة غيرهم كثيرين. وهناك من التابعين أيضا روي عنهم تفسير كثير جدا من الآيات، مثل ما روي عن قتادة أو مجاهد أو الضحاك أو غيرهم كثيرين. زين، من التابعين. فعلى أي حال، بالنسبة لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني قوله فعله وتقريره، فلا إشكال في حجية سنته في التفسير وفي غير التفسير. وقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه فيما يرتبط بالتفسير، قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، في سورة النحل الآية 44. وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني تبيانه للكتاب يكون حجة أو لا بنص الآية؟ طبعا يكون حجة. زين، وهذا بالنسبة إلى سنة النبي، مضافا إلى آيات أخرى من قبيل ما آتاكم الرسول ماذا فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما آتاكم الرسول يمكن أن يشمل المقام أيضا. فبالنسبة لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التفسير وغيره فلا إشكال في حجيته. وأما بالنسبة لسنة أهل البيت عليهم السلام فعندنا أيضا لا إشكال في حجية سنتهم، وذلك لما ثبت في علم الكلام من أنهم عليهم السلام امتداد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويدل على ذلك روايات متواترة وغير ذلك من الأمور، من قبيل حديث الثقلين المتواتر: إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فالتمسك بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام إنما يكون من بالأخذ بكلامهم وسنتهم، هذا يكون التمسك، كما أن التمسك بكتاب الله عز وجل يكون بالأخذ بآياته والعمل بآياته، كذلك التمسك بأهل البيت عليهم السلام يكون بالاستنارة بنورهم والأخذ بكلامهم. زين. وإذن ويؤكد هذا المعنى، يؤكد هذا المعنى ما روي عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أن حديثهم هو حديث آبائهم وأجدادهم، وعبارة عن حديث جدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم إذا فسروا القرآن فكأنه هو يكون تفسيرا من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زين. بالي. إذن عندنا ثبت أولا حجية سنة النبي وحجية سنة أهل البيت. بالنسبة إلى تفسير القرآن الكريم، نحن نقول نرجع إلى السنة في تفسير القرآن. رجوعنا إلى السنة في تفسير القرآن له عدة أنحاء، وهذه الأنحاء لا بد من أن تكون يعني واضحة. النحو الأول من الرجوع إلى السنة هو الرجوع إلى السنة لتفسير وإيضاح الآية، يعني أكو كلمة أو جملة في القرآن الكريم معناها غير واضح، معناها مختلف فيه مثلا بين المفسرين، تأتي السنة، السنة كلام النبي أو أهل البيت عليهم السلام، يأتون يفسرون تلك الكلمة. مثلا كلمة السائح، سائحات، تجي السنة تفسر السائحات بالصائمات مثلا، عرفت شلون؟ أو مثلا قولي تعالى في سورة قاف باسقات مثلا. زين، ماذا تعني هذه الكلمة؟ فتأتي السنة مثلا لتفسر باسقات بالطول مثلا، فهذا النحو الأول من السنة، النحو الأول، هذا النحو الأول. النحو الثاني من السنة عبارة عن تطبيق الآية على مصداق من مصادقها، وبيان مصداق تلك الآية لا تفسيرها. مثلا يقول عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، يأتي مثلا في الرواية تفسير الصراط بعلي عليه السلام، هذا ليس من التفسير لكلمة الصراط ولا للمستقيم، وإنما هو من باب ذكر المصداق، من باب ذكر أبرز مصداق من مصادق الآية. وأمثال ذلك كثير جدا في رواياتنا، يعني في ما ورد عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أمثال ذلك كثير جدا. نجد أنه مثلا يأتي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. يأتي مثلا في الرواية أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني علي وشيعته عليهم السلام، عرفت شلون؟ هذا بيان للمصداق مو بيان للمفهوم ولا تفسيرا لللفظ، زين. ومثلا أو فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ورد في رواياتنا أنه أهل الذكر المقصود بهم أهل البيت عليهم السلام. ذكر بعض المفسرين والفقهاء أن هذا من باب ماذا؟ من باب بيان المصداق. وهذا له أمثال كثيرة جدا، والعلامة الطباطبائي في الميزان يعبر عن ذلك بأن هذا من باب الجري والتطبيق. الجري والتطبيق يعني من باب ذكر المصداق للآية، مصداق بارز للآية، عرفت شلون؟ المصداق البارز للآية. فهذا ليس من التفسير. البعض ممن لا اطلاع له على روايات التفسير وكيفية التفسير ومناهج التفسير يتوهم أن هذا من التفسير. هذا ليس من تفسير اللفظ، هذا من باب ذكر المصداق، هذا من باب الجري والتطبيق. وهذا يعني أن المفهوم عام يصدق على غيره أيضا، عرفت شلون؟ أسا قد تقول ما هو الفرق بين أن تكون السنة مفسرة للفظ الآية وبين أن تكون ذاكرة لمصداق من مصادق الآية؟ نقول هناك فرق كبير جدا بين الموردين. إذا مفسرة فمعنى ذلك أننا نتقيد بمفهوم تلك الآية المفسرة بالسنة، أما إذا مصداق فهذا يعني أن المفهوم مطلق عام يشمل هذا المصداق وغيره، فذكر هذا المصداق لا يعني الحصر به، لا يعني الحصر به، عرفت شلون؟ اهدنا الصراط المستقيم صحيح ينطبق على علي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا لا ينحصر به، لا ينطبق حتى على جعفر الصادق عليه السلام، ينطبق حتى على سلمان المحمدي مثلا عليه الرحمة، لأنه من باب مجرد من باب ذكر ماذا؟ المصداق. وكما قلت فله أمثلة كثيرة جدا، ويعني أستطيع أن أقول أن أكثر روايات التفسير عندنا كثير منها، إن لم يكن أكثر كثير منها، من باب ذكر المصداق. فهذا النحو الثاني من السنة المفسرة للقرآن الكريم. النحو الثالث هو بيان جزئيات آيات الأحكام، هذا هم قسم من السنة، جزئيات آيات الأحكام. مثلا القرآن الكريم شو يقول؟ يقول واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين موشي وابن السبيل، ها؟ زين، أنت إذا تنظر إلى الآية، الآية ما بها تقييد باليتامى والمساكين وابن السبيل بكونهم سادة، الآية مقيدة لو مطلقة واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. زين أسد القربى قربى الرسول، زين قربى الرسول يا قربى، هل القربى المقصود مطلق القربى لو فقط أهل البيت عليهم السلام؟ إن أنا تيجي السنة تفسر، تفسر آية الحكم أن هذا الحكم يقصد به هذا المورد بالخصوص. زين من يقول واليتامى والمساكين وابن السبيل، زين يتامى والمساكين وابن السبيل، هو اليتامى يصدق على العامي وعلى السيد، مو مطلق له لا. هنا هم تجي السنة تفسر تقول يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم، هذا نحو ثاني من السنة التي وردتنا عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. زين النحو الرابع، استغفر هذا النحو الثالث، كان النحو الرابع من السنة عبارة عما ذكر فيها من بيان نسخ القرآن الكريم بآيات أخرى من نفس القرآن الكريم. يعني لولا السنة لم نكن نعلم بأن هذه الآية ناسخة لآية أخرى، لكن تأتي السنة لتبين لنا بأن هذه الآية ناسخة للآية الأخرى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته هم أدرى بالناسخ والمنسوخ، فإذا بينوا لنا أن هذا ناسخ فنعتمد عليه ونعتبره ماذا؟ ناسخين. زين والقسم أو النحو الخامس من السنة المفسرة عبارة عن إيضاح شأن نزول الآيات، وهذا هم من الروايات المهمة في تفسير القرآن الكريم، ما ورد في الروايات من بيان شأن وسبب نزول الآيات. يعني تأتي الآية ولا نعلم سبب نزولها، لكنه في الرواية مثلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، هذه الآية في من نزلت؟ هو نفس الآية ما تقول في من نزلت، هنا تأتي السنة لتبين لنا ماذا؟ شأن النزول. وسيأتي إن شاء الله تعالى في أبحاث لاحقة أن معرفة سبب النزول له أهمية كبرى في معرفة وفهم الآية، ودائما تقريبا دائما تقريبا نعتمد على السنة في معرفة سبب النزول. زين يعني مثلا في آية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هاي آية التطهير، لولا السنة هل كنا نعرف في من نزلت؟ أهل البيت لغتان، أهل البيت لغتان لا تختص بأصحاب الكساء الخمسة عليهم السلام، أليس كذلك؟ لغتان أهل البيت لا تختص بهم، ولكن السنة جاءت وبينت سبب النزول وحصرت الآية في أهل البيت أصحاب الكساء الخمسة، وإلا لفظ أهل البيت هو يصدق كما يصدق على أمير المؤمنين عليه السلام، يصدق على الزهراء عليه السلام، على الحسن والحسين، هو يصدق على بنات الزهراء زينب وأم كلثوم أيضا، شنو الفرق بين أهل البيت إذا كان لفظ أهل البيت إذا كان يصدق على الحسن عليه الصلاة والسلام وعلى الحسين ويصدق على على أختهما أيضا، شنو الفرق؟ ولكن السنة جاءت وفسرت لنا وحددت المقصود من أهل البيت. فإذا السنة في الواردة في سبب النزول له أهمية كبرى، وهكذا في آية الولاية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم شنو؟ راكعون. زين، في من نفس الآية تعرف من هذا الذي كان يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وهو راكع؟ ما تعرف. بس من يجيك السنة يقول لك هذا كان عبارة عن علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، تعرف الآية في من نزلت. زين، ومن أنحاء السنة عبارة عن بيان بطن الآية وتأويلها، هذا هم له قسم كبير من الروايات وردت في بيان باطن القرآن الكريم. زين، وهذا النحو السادس. النحو السابع هو عبارة عن تفسير الآية بالآية الأخرى. زين، فنجد أنه ورد في بعض الأخبار وفي الآثار تفسير آية بآية أخرى. إذن هذه أنحاء السنة، أنحاء السنة. طبعا هناك أبحاث متعلقة بالسنة، لكن البحث المهم اللي ينبغي التطرق له هو كيفية إثبات السنة، وبأية سنة يمكن لنا تفسير القرآن الكريم. فإن السنة تارة تثبت بالخبر المتواتر، السنة تارة تثبت بالخبر المتواتر، حينئذ هذه السنة التفسيرية الثابتة بالخبر المتواتر تكون حجة، لأن الخبر المتواتر يفيد العلم، فيكون لنا علم بالسنة، ومع العلم بالسنة يعني بقول المعصوم أو فعله أو تقريره، فتثبت السنة أو لا تثبت السنة، ويثبت بها التفسير. هذا القسم الأول من طرق ثبوت السنة. القسم الثاني عبارة عن خبر الواحد المحفوف بالقرينة المفيدة لليقين. أحيانا يكون هناك خبر واحد ليس متواترا، ولكنه احتف بقرائن، هذه القرائن تورث لنا ماذا؟ اليقين بصدق ذلك الخبر. هذا يصير له لا يصير؟ زين، فإذا كانت السنة قد ثبتت بخبر الواحد المحفوف بالقرينة، السنة ماذا تكون حجة ولا أو ذلك الخبر يكون حجة، لأنه يفيد اليقين، وكل ما أفاد اليقين يكون حجة، ولو كان هذا الخبر الواحد أفادنا اليقين ببركة القرائن داخلية أو خارجية. هذا من قبيل مثلا قرائن، أفرض مثلا نجد من باب والفضل ما شهدت به الأعداء، مثلا في أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أعداؤه يروون أحاديث في فضله، أعداؤه رووا أحاديث في فضله عليه الصلاة والسلام ومناقبه، مثل هذا الحديث بقرينة رواية العدو، طبعا هذا الحديث يورث لنا اليقين. ومن هنا الخبر المحفوف بالقرينة المفيد لليقين يكون طريقا لإثبات السنة. النحو الثالث، النحو الأول تواتر، النحو الثاني خبر المحفوف بالقرينة، النحو الثالث هو إذا كان الخبر خبر واحد وضعيف، ضعيف يعني مرسل، راويه ليس بثقة، راويه مهمل أو مجهول أو مضعف. مثل هذا الخبر بطبيعة الحال لا تثبت به السنة ولا يثبت به الحكم ولا يثبت به التفسير أصلا، وهذا من الواضحات، لأنه ما دام ضعيفا يعني لا حجية فيه أصلا، فلا يثبت به أي شيء تفسير أو غير تفسير. زين، إنما الكلام في النحو الرابع وهو الخبر الواحد المعتبر الذي يرويه الثقة، فهل هو حجة في التفسير كما هو حجة في الأحكام على قول أو ليس حجة في التفسير؟ وهذا ما يأتي بحثه إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.